الكلمة الطيبة.
يقدم الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أرحب بكم إخواني في هذا اللقاء المتجدد في قراءتنا لأحاديث معالم السنة النبوية، ولازلنا في المقصد الأول وهو أحاديث الاعتقاد، وتحديدا في الركن السادس والأخير من أركان العقيدة الإسلامية وأصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب الإيمان بالقضاء بالقدر خيره وشره. ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن عبد أو لا نعم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. في هذين الحديثين الشاهد واضح أنه فيهما دليل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. وسيأتينا أثر عن عبد الله بن عمر وغيره أنه لا حظ في الإسلام لمن لم يؤمن بالقدر. والإيمان بالقدر باختصار شديد أن يؤمن الإنسان وأن يعتقد اعتقادا جازما أن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا جاء فيه نص عبد الحديث عبد الله بن مسعود كما في الصحيح أن الله عز وجل أول ما خلق، يعني بعد خلق العرش والماء، لأن عرشه كان على الماء سبحانه وتعالى، خلق القلم. ولذلك أقسم الله به في سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون. وقال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما يكون إلى يوم القيامة. فجرى القلم من ساعته، فكل شيء مكتوب في لوح محفوظ، ما يكون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وعلم الله تبارك وتعالى الواسع أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ليعلم ما كان معلوم سبحانه وتعالى، ويعلم ما يكون أيضا معلوم، وهو عقيدتنا، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. دليل قول دليل هذه المسألة قوله سبحانه وتعالى عن الكفار، نعوذ بالله من حالهم، قال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا، يعني يوم القيامة عندما يعني يدخلون النار، نعوذ بالله من النار، نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الفردوس الأعلى، يقولون ويتوسلون: ربنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فالله عز وجل بيّن سبحانه وتعالى أنهم إليها لا يرجعون. ثم بيّن سبحانه وتعالى: على فرض أنهم أعيدوا في الدنيا سيكون حالهم، سيعودون لما كانوا عليه. فهذا دليل على أن الله يعلم ما لم يكن، ما لم يكن، لأنهم لن يرد الخلق إلى الدنيا مرة أخرى، إذن هذا لن يكون. لكنه يعلم أن هذا الذي لا يكون لو كان كيف سيكون، لسعة علمه سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك أوصي نفسي وإخواني أن لا نغفل عن هذه السنة النبوية العظيمة، ألا وهي صلاة الاستخارة: اللهم نستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، إلى آخر الحديث المعلوم. جابر رضي الله عنه وأرضاه قال كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. بعض الناس إذا أراد شيئا من أمور الدنيا، وكلنا نحتاج هذه الأمور، تشوفه يروح يمين ويسار وطق بلاب فلان والعضو فلاني والوجه الفلاني والغليل، يعني ما يترك، ثم في خضم هذا الجريان تقول وقت قف صلاة استخارة، نسيت. شلون نسيت؟ طيب دعوت الله، والله ما نسيت. شلون نسيت؟ هؤلاء الذين كلهم تروح لهم يمين ويسار لن يستطيعوا أن ينفعوك بشيء إلا بما كتبه الله لك، فكيف تجري خلفها وتنسى الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب؟ دائما عود نفسك دائما. والاستخارة تصلى حتى في أوقات النهي على الصحيح، يعني مثلا واحد جاء لأمر لابد أن يختار فيه، أي أمر تجاري اجتماعي أي أمر وظيفي لابد يختار الآن، والخيار بعد صلاة العصر مثلا، وتعلم صلاة العصر بعد صلاة العصر نهي أو بعد الفجر نهي، الصحيح أنه يجوز لأنها من ذوات الأسباب، فيصلي ركعتين ويسلم ويرفع يديه ويدعو بهذا الدعاء المبارك المأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي خلاصته أنت تفوض أمرك إلى الله وتتكل على علم الله وتجعل اختيارك ما يختاره الله لك، والله لا يختار لك إلا الأفضل، ثق تماما أن الله لا يختار لك إلا الأفضل، حتى لو كان الذي اختير لك يعني وقع لك بعد ذلك أنت في داخلك تكرهه، وهذا يقع كثيرا، يعني مثلا واحد استخار الله سبحانه وتعالى مثلا في شراء بيت مثلا ثم سارت الأمور وهو من داخله يرى أنها فرصة ويعني قد لا تعوض وقد من المصالح، هكذا يظن، ثم استخار الله سبحانه وتعالى ثم لم يقدر الله له أن يشتري هذا البيت. لا تحزن، لا تحزن، طب خاطرا، أنت بهذا الدعاء قد فوضت أمرك إلى الله، إلى علام الغيوب، وكأنك، ليس كأنك، بل قلت ذلك صراحة، اللهم إن كان لي في هذا الأمر خيرا في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. شوف، أنت فوضت أمرك إلى الله، فإذا اختار لك هذا الأمر أو لم يختره لك خلاص الخيار اختيار الله، وقطعا هو خير لك. وكم من الأمور أيها الإخوة أصرينا عليها ثم يعني في ظاهر الأمر ظننا أنها فيها منفعة، ثم بعد ذلك انقلبت هذه المنفعة إلى مضرة، كم من الأمور، كثير جدا. فعندما تستخر الله عز وجل، إذا كان أهل الدنيا أو إذا كان الناس، حتى لا يعني عندما يقول واحد أهل الدنيا قد يظن به يعني الله المستعان، لا، إذا كان الناس وكلنا ذلك الشخص، يعني إذا أراد الإنسان يقبل على مشروع تجاري شو يقول لك؟ يقول لك ها سوي دراسة جدوى، يقول لك لا الرقم حط بالك الرقم في نهاية الدراسة في أرقام معينة مؤشرات، يقول لك ها الرقم خلاص خليك مع الرقم، في جيد، هذا من الأسباب يعني، والحكمة ضالة المؤمن، لكن يعني كيف تتعلق بالرقم إنها مشروع تجاري أو ناجح أو غير ناجح وتغفل وتفوض أمرك وتطب خاطرا بما يختاره الله لك؟ فلذلك فوض أمرك إلى الله، ابذل السبب وفوض أمرك إلى الله واتكل عليه بعد أن تبذل السبب، إن هذا هو التوكل أيها الإخوة، التوكل اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع بذل الأسباب الشرعية والكونية، هذا هو التوكل، اعتماد القلب على الله، تفويض تام الأمر على الله. ترى هذا مو سهل يا جماعة الخير، والله ليس سهلا، لأن النية شرود، فكيف أن الإنسان يجعل اعتماده 100% على الله؟ في واحد فيكم يضمن؟ أنا أولكم ما أضمن. صعب. يعني تبي وظيفة، أضرب مثال، يعني تبي وظيفة، لا بس استطرت كثيرا لكن إن شاء الله بفائدة، تريد أن تقدم على وظيفة، رحت قالوا لك افرض، لا يا أخي تبي تمشي أمورك حط لك واسطة، هذا واقع للأسف، قل قدم ومش بس لازم واسطة. طيب ماشي، هذا أخونا جزاه الله خير المتقدم الوظيفة معتمد على الله، يريد أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى، هو يعرف هذا الأمر لابد الاعتماد القلب على الله، ثم كلم الواسطة، كلم عضو، كلم سين صاد من الناس، هل يستطيع هذا الرجل صاحب الحاجة أن يضمن نفسه أنه لن يعتمد بقلبه ولو بعشر معشار على هذا العضو؟ يضمن؟ صعب. لذلك عندما نقول تفويض الأمر واعتماد القلب على الله، لا تعتقد هذا بالأمر الهين، ولكنه يسير على من يسره الله عليه، نسأل أن يسر لنا ولكم الطاعة دائما. فالمقصود أحبتي في الله أن هذا هو الاعتماد، ثم اعتماد القلب وتفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى في جميع الأمور صغيرها وكبيرها، في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، و مع بذل الأسباب الكونية والشرعية. الأسباب الشرعية مثلا يعني الذي جعل كل أن حصر هذا الأمر من الصعوبة بمكان، ولكن المقصود به أن كل سبب، كل أمر جعله الله عز وجل سببا شرعيا. مثال الرقية الشرعية، مثلا الرقية سبب، الرقية سبب، ولذلك الرقية لها شروط، لابد أن تكون بالكتاب والسنة والدعية المأثورة، ما يأتي بطلاسم وتماتم ويتمتم ويأتي بطلاسم وبشعوذ يقول هذه، ما هي رقية هذه؟ هذه رقية شيطان. لكن الرقية الشرعية أول شرط أن تكون بالكتاب والسنة والدعية المأثورة، آسف. ثم أن، وهذا أمر مهم، أن يعتقد أن هذه الرقية هي سبب، مثل ما تاخذ بنادول راسك يعورك، خذ بنادول، ايش تعتقد ان البنادول بذاته ينفع ويضر؟ لا، انه سبب، وان الذي بيده النفع والضر من؟ الله، وهذا سبب. ممكن ان السبب يعمل ويصيب الداء ويصيب الدواء الداء فتشفى، وممكن ما يعمل. كل مره اخذت بنادول راسك طاب؟ لا طبعا. كل مره اخذت دواء شفيت؟ لا طبعا. فلذلك كذلك الرقية الشرعية، البنادول أو الدواء الطبي هو سبب كوني قدري، والرقية الشرعية سبب شرعي، فلا بد أن تأخذ حتى يكون توكلك توكلا صحيحا، لا بد أن بعد اعتمادك على الله وهو الأساس واتكالك عليه وهو الأساس أن تبذل الأسباب. فالذي لا يتوكل على الله ويتكل على الأسباب هذا قد أشرك، هذا قد أشرك. دليل جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم عندما أصابه مطر وأصبح في الصباح فقال أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما المؤمن الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته، وأما الكافر الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بسبب، يعني هذا المطر ليس مسببه الله إنما مسببه النجم الفلاني. واضح الكلام؟ إيه نعم. فالمقصود أن الذي لا يعتمد على الله ويعتمد على الأسباب هذا وقع في الشرك، وكذلك الذي فقط يتوكل على الله دون أن يبذل الأسباب هذا قدح في التوكل نفسه، هذا قدح في التوكل نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى المعارك إلى الغزوات كان يلبس الدرع، يلبس الدرع. طيب كان ممكن يقول لا ما ألبس الدرع أنا أطلع هكذا، أبدا، كان يلبس الدرع وكان يحتمي وكان يفعل الأسباب في خروجه من مكة إلى المدينة، دروس وعبر في التخطيط والتنظيم. كيف ور ومكث في غار ثور 3 أيام. يعني المقصود أن كل هذه تعد من بذل الأسباب. عمر بن الخطاب أثر عنه أنه عندما دخل على أناس جالسين في المسجد ما يشتغلون، نفس الآن بعض شبابنا، البعض يبي يتخرج اليوم باكر يكون وكيل وزارة، يبي يتخرج اليوم باكر يكون ملياردير، شلون؟ فهمني شلون؟ ما تصير. الله إذا أراد شيئا هي أسبابه، والكون منضبط بقواعد وقوانين، ليس فوضى. فدخل عليهم، ليش ما تشتغلون؟ متوكلون على الله هم يقولون. فزجرهم وقال إن السماء لا تمطر ذهبا. أنت قاعد تنطر، يعني تنطر السماء تنزل عليك بذهب، ولا تنطر تفتح عينك تطق رقم الحساب نازل برصيدك مليون؟ يصير قد يكون، لكن هذا خلاف السنة الكونية، أقصد السنة المتبعة في البشر. ولا ممكن، ممكن يقع للناس كرامة، ممكن، لكن ليس من العقل ولا من التوكل قاعد ننطر الكرامة. طيب ما يتلك الكرامة شلون؟ تضيع نفسك، تضيع من تمون؟ لا، هذا ما يجوز، هذا حرام، كفى بالمرء إثما يضيع من يعول. فلذلك المقصود أن هذا مفهوم للتوكل. نعم. يعني لا، هو 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 هذه مسألة عشان نذكرها بشكل أوسع. الربط المنهي عنه، المنهي عنه ربط الحوادث الأرضية بالحوادث السماوية كخلق وإيجاد، عرفت كيف؟ أو كسبب لم يجعله الله سببا، أو كما قال المشركون عندما انكسفت الشمس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي توفي فيه ابنه إبراهيم، فماذا قالوا؟ انكسفت الشمس لموت إبراهيم. هذا من جاهليتهم، هذا ليس سببا شرعيا، وليس هناك ارتباط، هذا يعد من الشرك. واضح الكلام؟ هذا يعد من الشرك إذا جعل أمرا كونيا سببا لأمر في الأرض أو في الكون عامة لم يجعله الله سببا له ككسفت الشمس موت إبراهيم، هذا يعد إما شرك أصغر أو شرك أكبر. إذا جعلوه سببا له ولكن المسبب الله، شرك أصغر، لأنه جعل أمرا سببا لم يجعله الشارع سببا. واضح الكلام؟ وإن جعل هذا الأمر بذاته هو الفاعل، هو النافع، هو الذي ينفع ويضر، هو الذي أوجد هذا الأمر، هذا شرك أكبر، لأنه نسب إلى مخلوق مخلوقات الله أمرا لا يقدر عليه إلا الله. واضح الصورة شيخ؟ لكن يا شيخ استر أمرك حبيبي موفق. لكن إذا 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 أتى بفيض ظرفية، ولذلك أهل العلم عندما علقوا على حديث الأنواء قالوا أن هم قالوا مطرنا بنوء كذا، باء السببية، فجعلوا النوء سبب للمطر وهو ليس بسبب المطر. لكن لو قالوا مطرنا في نوء كذا، يعني في هذا الزمان، ما في مشكلة. واحد يقول والله يأتينا البرد في فصل الشتاء، طبيعي، هذا ليس، هذه سنة كونية. ينزل المطر في فصل كذا وكذا، في شهر كذا وكذا، عرفت كيف؟ فيعني يجعل ظرف وليس سببا لا إشكال فيه. واضح الصورة؟ إيه نعم، وياك إن شاء الله. إذن الإيمان بالقضاء والقدر هو ركن أركان الإسلام والإيمان. ثم قال: وعن عبد الله بن فيروز الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. هذه شبهة القدر ذكرناها في الدرس الماضي كنتم تذكرون، على عجالة بعض الناس تقع في نفسي شبهة القدر، شلون الله مقدر عين الخلائق، مقدر يعني مقدر عين المقادير ويعاقبنا، شلون الله مقدر علي أني أقع في المعصية ثم يعاقبني، كيف أن الله مقدر علي أني ما أفعل الطاعة وأن يعاقبني. هذه شبهة الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية أو على ترك الطاعة. واضح الشبهة جماعة الخير؟ هذه ذكرناها في الأسبوع الماضي، لكن فقط إشارة سريعة، نقول يا أخي الذي يدفع هذا الوهم وهذه الشبهة أنه لا سبيل لأحد أن يعرف ما قدر له إلا بعد وقوعه. أظن هذا محل اتفاق. أعيد، لا سبيل لأي أحد مهما أوتي من العلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة الأعراف؟ لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لاحظت؟ يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم ما قدر له صلوات الله وسلامه عليه، وهو نبي يوحى إليه. فكيف يأتي الآن واحد يقول والله يا أخي أنا أعرف شو مقدر الله عليه؟ إذا لنتفق على هذه، أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يعرف ما قدره الله له إلا بعد وقوعه. أنت إذا وقع لك هذا الأمر تقول الله مقدر علي هذا الأمر، ليس كذلك؟ وضربت لكم مثل، لو طلعت الآن مثلا ولقيت سيارتي بنشر فيها مثلا، أو لا قدر الله أن أحدنا، صلى الله أن يحفظنا جميعا المسلمين، طلع الآن وصار لحادث بسيط، نقول واحد رجع عليه وصار له بسيط، الآن هو ما يعرف اللي بيصير لحادث صح، لكن بعد أن وقع له الحادث يقول لي هذا مقدر الله عليه، تمام؟ إذا لا تعرف ما قدر لك إلا بعد وقوعه. إذا علم هذا أيها الأحباب نرجع للسؤال، كيف إذا أنت تفترض أن الله قدر عليك المعصية؟ كيف تفترض، أو ليس كيف، على أي أساس افترضت أن الله قدر عليك المعصية؟ وإحنا قلنا أنت ما تعرف أن الله مقدر عليك الشيء إلا بعد وقوعه. طيب أنت لا تنشغل بعد وقوعه، لأن هذا مما اختص الله به، انشغل قبل وقوعه في اختيارك أنت. لماذا الله مقدر عليك تقول الله مقدر على المعصية؟ لا، أنا أقول لك الله مقدر عليك الطاعة، وبنقعد نتناقش إلى أن نموت، وهذا نقاش أصلا نقاش، اسمحوا لي بالكلمة، نقاش مخابيل، لأن كل واحد قاعد يتكلم في أمر في أمر لا يستطيع أن يثبته، هو يقول وأنت تقول الله مقدر عليك المعصية، لا الله مقدر عليك الطاعة. طيب أثبت يا نواف، ما أدري. على العكس، أنا قد يكون معي الأصل، وهو أن الله يحب أن يهدي عباده، أن يهتدي عباده، الله يحب أن يهتدي عباده سبحانه وتعالى، الذي يقول الله مقدر علي ما أطيع. وضربنا مثال في الصلاة الجماعة، واحد حين قاعد صلينا الجماعة المغرب، صلى الله يتقبل منا ومنكم، عندما أذن المؤذن في أناس، وقد يكونون صلى الله أن يهدي جميع المسلمين، بيوتهم قريبة من هذا المسجد، سمعوا الأذان مثل ما سمعنا وما في شيء، سليم مثلنا مثلكم، مثلنا يعني مثلهم مثلنا، سليم ما في شيء، لا مرض لا شيء لا خوف، لا الحمد لله، يقدر يدق السيارة سلف ويجي المسجد. إذن لو سألنا الآن ليش ما صليت في المسجد، يقول الله مقدر علي ما صلي. يقول لحظة، قبل لا تقول هذا الكلام، عندما سمعت الأذان أما كنت تستطيع أن تتوضأ وتذهب المسجد؟ يقول نعم. يقول خلاص، ليش تقدر الله مقدر عليك ما تصلي؟ لأن القدر لا سبيل لمعرفته. وإذا أصر على نقاشه في هذه النقطة التي يعني هي الحجة فيها أوهم من بيت العنكبوت، قل له خلاص يا أخي، لنأتي لأمور الدنيا، أنت إذا مرضت لا تروح الطبيب، لا تروح الطبيب، إذا الله مقدر عليك أنك ستشفى ستشفى، لأن نفس القاعدة، إذا أردت الولد لا تتزوج، إذا الله مقدر عليك يأتيك ويطلع لك الولد من الأرض، إذا لا بد بذل السبب، ولا تنشغل فيما قدر لك، لأنه لا سبيل لمعرفة ما قدر لك إلا بعد وقوعه. وأنت ونحن محاسبون على اختياراتنا، والإنسان الذي يقول هذا الكلام، هذا أيضا من الردود عليهم هذه الشبهة أن هذا فيه سوء ظن بالله وسوء أدب مع الله. أنت تظن بالله ظن السوء، يعني هذا المتكلم عندما يقول الله مقدر علي المعصية، أنت ظننت بربك ظن السوء. هل ربنا يحب المعصية يا جماعة الخير؟ ما يحب المعصية ربنا. والذي يقول الله مقدر علي إني ما أصلي أو ما أتحجب أو ما أهد التدخين أو ما أفعل كذا وكذا من الطاعات أو ترك المعاصي، لحظة، أنت الآن ظننت بربك ظن السوء. وظن السوء قد يصب الإنسان لحد الكفر والعياذ بالله، وهو فعل الكافرين الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. لكن المؤمن يحسن ظنه بالله دائما أن الله مقدر للخير، أن الله سيثيبني مع عمله طبعا، أن الله سيقدر لي كذا وكذا، فيظن بالله ظن الخير، أن الله عند ظن عبده. ظن بربك ما تشاء، إن ظننت به خيرا ستجد الخير وإن ظننت به شرا ستجد الشر، فالله عند ظن عبده. فلذلك لا حجة القدر، ولذلك لا يخوض الإنسان في القدر أصلا. الناس في الجملة أهل البدع ضلوا في مسألتين عظيمتين. لماذا ضلوا؟ لأنهم لم يقفوا عند الحد الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إلزم غرسه، هكذا قال أبو بكر لعمر، قال إنه رسول الله وإن الله ناصره بعد صلح الحديبية، قال إلزم غرسه، اللي يقول سوه، وإن كان ظهر لك يعني شيء من أن الرأي الآخر قد يكون أفضل وأصوب، إلزم غرسه. فالمسألة الأولى الأسماء والصفات، ما وقفوا عند الحد الذي وقف عنده الشرع الحنيف، نثبت بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، الرحمن وعلى العرش استوى، استوى استواء يليق بجلاله، بس ليش تقول استولى؟ وليش تقول استوى الله أعلم؟ ليش تخوض؟ وكذلك القدر، المسألة الأخرى لا تخوض في هذا القدر، القدر سر الله، لأنه لا سبيل لمعرفة هذا القدر، كيف تعرف القدر؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ما قدر له كيف ستعرف القدر؟ لذلك تؤمن بالقدر أن الله قدر جميع المقادير وتعمل، المهم العمل. الناس تركوا العمل وانشغلوا في أمور لا تعنيهم ولا يحاسبون عليها، لن نحاسب يوم القيامة لماذا لم نعرف القدر؟ هل سنحاسب في هذه؟ من حاسب؟ أبدا، بل سنحاسب لو خضنا في القدر، لأننا نهينا أن نخوض في القدر. وهذا من رحمة الله بنا أيها الإخوة، من رحمة الله بنا أنه نهانا أن نخوض في القدر، لأنه لا طائل من وراء ذلك. فهنا عبد الله بن فيروز الديلمي أتى إلى أبي بن كعب، شكى إليه ما وقع في نفسه من القدر، فقال فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم. الله أكبر، شك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن هل تظنون أنه يوجد عبد من عباد الله عز وجل وفى شكر نعم الله عليه؟ أبدا أبدا، لا تتعب نفسك كلها وانت مرتاح، أبدا أبدا. قبل أسبوع احنا في الصلاة في مسجدنا في المنطقة، صلى بجانبي رجل ذراعه الأيمن يبدو أنه مشلول، أو سبحان الله كأن يعني ما يتحرك تماما، إذا ركع يعني تدندل الذراع، إذا سجد رفعه ووضعه في يعني الذراع كأنه خشبة. والله يعني نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، طيلة الصلاة فقط يعني منشغل بحاله، والإنسان حق له أن يسجد لله إلى أن يموت ولن يوفي حق هذه النعمة البسيطة. تقدر تحرك ذراعك بكل سهولة. وخرج من المسجد أمامي يمسك ذراعه الله يجزاه خير ويحطه بجيبه، يعني كأنه أبدا لا يشعر فيه. شوفوا ذراع عطل، كم من النعم. صبع واحد بس يحوشك في ألم تتكدر حياتك. ناهيك عن نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الكلام، الكلام هذا يمكن نعمة ما يشعر بها. الكلام لو يصاب الإنسان، ما أقول بي 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 بمرض، نسأل الله أن يمتعنا بصحتنا وعافيتنا أبدا ما أبقانا واجعلها الوارثة منا، ما أقول أن يصاب ب يعني ببكم كامل يكون أبكم لا يتكلم، أقول فقط يصاب بمثلا جرح أو يصاب بالتهاب في الحلق لا يستطيع الآخرون أن يسمعوا صوته وبيقول لهم يريد أن يعبر، يعاني وهو إصابة مؤقتة. نعم لا تعد ولا تحصى. فلذلك لا تستغرب من هذه الكلمة أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لم يكن ظالما لهم، ولكن الله عز وجل رحمته أوسع لخلقه سبحانه وتعالى، لأن نعمه من غير الممكن أن تشكر، يعني أن أقصدان أن يؤدي الإنسان شكرها وحقها، كما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، يعني مو عملك ترى بداخلك الجنة. لا تغتر بهذا العمل يا مسكين، لا تغتر بهذا العمل. عليكم السلام. لا تغتر. وشين أعمالنا وما هو الوقت من حياتنا الذي جعلناه لربنا؟ شيء لا يذكر لا يذكر لا يذكر. فلذلك قال هذه الكلمة، ثم قال بعدها ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم. صلى الله عليه وسلم رحمنا وياكم برحمته. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. نعوذ بالله من النار لا شك، لأن الذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة، وهذا لا شك أنه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، أركان الإيمان ما أمن بها، هذا لا لا ليس له عند الله من خلاق، انتهى انتهى، ما في نقاش في هذا الأمر بتاتا. ثم قال ثم أتيت نفسه عبد الله بن فيروز ديلمي، قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود صحابي آخر فقال مثل ذلك، مثل ما قال أبي. ثم أتيت حذيفة ابن اليمان صحابي ثالث رضي الله عنه أجمعين فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. إذن هذا محل اتفاق، لا بد أن تعلم أن تؤمن بالقدر وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذه أيها الإخوة من الفروق العظيمة بين عقيدة الإسلام وغيرها. ما ترى النصارى وغير النصارى ودول الشرق والغرب ما عندهم قضية إيمان قضاء وقدر، يعني ولذلك تجد أن أحدهم ربما ينتحر أو ربما يفعل كذا وكذا لأمور تافهة، فضلا عن الأمور العظيمة، لأن ما شنو عنده إيمان قضاء وقدر. أما نحن معاشر المسلمين تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سبحان الله، هذا فيه بلسم وراح على القلب والنفس، فلا تأس على ما فاتك ولا تقلق لما هو آت من حياتك، كل مقدر من الله سبحانه وتعالى. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان، شوف كلام مهم هذا، إنك لا تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. لا شك. قال: باب بدء الخلق. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج، والمارج هو اللهب المختلط بسواد النار، يعني من نار. خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، من صلصال من طين من حمأ مسنون. سبحان الله، من حكمة الله عز وجل تجد أن الطين فيه السكون والهدوء ومادة بناء، بخلاف النار فيها السرعة ويعني الإحراق والتدمير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به، يطوف حوله، يدور حوله، ينظر ما هو، فلما رآه أجوف أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. الله المستعان، يعني لا يتمالك أمام الشهوات، ولذلك الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا أمام الشهوات. ولذلك عندما خلق الله عز وجل الجنة وقال لجبريل عليه السلام: انظر إليها، فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، يعني من مما فيها من النعيم المقيم والسعادة الأبدية لا يخطر على قلب بشر، صلى الله من فضله. ثم حفها بالمكاره، فنظر إليه جبريل فقال: وعزتك خشيت أن لا يدخلها أحد، أو كما قال. وكذلك في النار، نعوذ بالله من النار، عندما خلقها ونظر إليها جبريل فيها من العذاب والنكال الذي لا يوصف، نعوذ بالله من النار، قال جبريل: لا يسمع بها أحد إلا عليه السلام، لا يسمع بها أحد إلا لم يدخلها. فحفها الله بالشهوات، فقال: خشيت أن لا ينجو منها أحد، أو كما قال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا شك أن هذا الأمر عظيم، وهذه حبائل وشراك وفخاخ الشيطان، ولكن بفضل الله عز وجل أعطانا ربنا تبارك وتعالى أسلحة فتاكة نستطيع أن نحارب بها الشيطان وأن نتغلب عليه بإذن الله. الاستعاذة بالله به ومن شره: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الأذكار الصباح والمساء، تلاوة القرآن، أعظم سبب دعاء الله والاستعانة به. ثم أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل باب التوبة والاستغفار مفتوح، مفتوح على مصراعيه، مهما عمل الإنسان. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا يقوله في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب يعني ملء الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فلذلك الاستغفار بإذن الله عز وجل يحرق وساوس الشيطان ويحرق يعني ما أراده من ابن آدم، بشرط أن يكون من قلب صادق منيب نادم عازم على أن لا يعود مهما عملت، ولا يمل، إياك أن تمل وإياك أن تنقطع، فإن الحرب قائمة منذ أن خرجنا من بطون أمهاتنا إلى أن نودع هذه الدنيا، حرب لا تقف بيننا وبين الشيطان، وهي سجال، مرة يغلبنا ومرة نغلبه، ولكن بفضل الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بيّن لنا سبحانه وتعالى كيف يستطيع الإنسان أنه أيضا ما فات من عمره كيف يصلحه. واضح الكلام؟ يعني جاء رجل وسأل أظن الفضيل بن عياض سفيان، ما أدري الشك مني، المهم سأل أحد الأئمة، قال يعني أنا عمري 50-60 سنة، قال أنت منذ 50 أو 60 سنة تسير إلى الله، هذا هو الواقع، تسير إلى الله. فقال له الله المستعان فما العمل تسوي؟ فقال له تصلح ما فات بالتوبة، وتصلح ما هو آت بالعزم والعمل والنية الصالحة، تصلح ما فات من عمرك بتوبة، توبة نصوح صادقة لله عز وجل واستغفار. ما في حاجة أن تقول لفلان ولعلان، إحنا نصارى يروح ويعترف بالكنيسة، مش حقه أصلا، هذا منهي عنه، سترك الله، استر على نفسك بينك وبين الله، فاستغفر الله وتب إليه واندم وسله التوبة والإعانة والتوفيق، وأن يقيك شر نفسك، وأن يحفظك من الشبهات والشهوات، وأن يحبب لك الإيمان، وأن يزينه في قلبك، وأن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلك من الراشدين، وهكذا دائما الاستعانة، وتصلح ما هو آت بنية صالحة. يعني من الآن تنوي مثلا أن في رمضان ما فاتك من تقصير في رمضان الماضي يعني تدركه في رمضان القادم، تنوي من الآن ستحج السنة القادمة مثلا، يعني تنوي أنك في مستقبل أيامك ستحفظ كذا وكذا من القرآن، تنوي في مستقبل أيام ستصل الأرحام ستفعل. فلو اخترمتك المنية كل ما نويته ولم تفعله تكون في ميزان حسناتك. شوف، لأن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة إلى 10 إلى 700 ضعف. هل تريد أعظم من هذا الفضل من فضل؟ فلذلك بهذه الطريقة بإذن الله يستطيع الإنسان بإذن الله عز وجل وتوفيقه أن يحفظ نفسه وأن يتسلح في حربه مع الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان ووساوسه. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك يعني بين الأبيض والأسود، والسهل والحزن والخبيث والطيب، مثل ما في الأرض الآن أماكن طيبة وأماكن جميلة وأماكن سهلة، وفي أماكن منظرها سيء صح، ومحفوفة بالمخاطر والمخاوف، والطريق فيها ليس معبدا، ليس كذلك؟ بلى. فكذلك البشر، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالله قبض قبضة من الأرض، والله على كل شيء قدير، باختلاف يعني تضاريسها وطينها، وخلق البشر لهذه الحكمة، ليكونوا تكون مشاربهم مختلفة، كما أن الأرض طرقها وجددها مختلفة، ولا فرق في ذلك بين أحد إلا بتقوى الله، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، لماذا؟ لتعارفوا. هل ليتكبر بعضكم على بعض؟ ليتعالى بعضكم على بعض؟ ليتفاخر بعضكم على بعض؟ لتعارفوا. بل إن هذا التفاخر والتفاضل والتكبر هذا من عمل الجاهلية، هذا من عمل الجاهلية، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أن من أمور الجاهلية الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، هذا من أمور الجاهلية. أما في شريعة الإسلام سوى بين البشر، جميع البشر سواسية، عربي، أعجمي، أسود، أبيض، أحمر، جميعهم سواسية كأسنان المشت. هذا أمر مهم، لأن البعض قليل لكن البعض للأسف ملتزم وسام مستقيم وسام، لكن فيه خصلة من خصال الجاهلية، فيه يعني ينظر للآخرين بازدراء، ربما لا يقولها في المجالس العامة لكن يقول في المجالس الخاصة. أنا يعني سمعت مثل هذا الكلام، هذا أمر محزن جدا، محزن جدا جدا جدا. وهذا والعياذ بالله كبر مبطن، هذا باعثه كبر مبطن، هو لا يعرف أنه فيه خصلة من الكبر. كيف تزدري غيرك؟ والله عشان إحنا من فلان، ومنو أنت حضرتك؟ ومنو أنا؟ منو إحنا؟ جميعنا. ما قاله الحسن البصري رحمه الله عندما مر عليه أحد الأمراء وما قام له، فقال: أما تعلم من أنا؟ يقول له: أما تعلم من أنا؟ قال: أعرفك أنت. بلى، تعرف أنه أنت؟ اسمع، قال: أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك هذا وذاك تحمل في أحشائك العذرة. يعني هذا لو ساكت أحسن له. في واحد فينا جماعة الخير مستثنى من هذا الوصف ولا شاكين؟ كلنا طبعا، كلنا. قذفنا آباؤنا شهوة وتلقتنا أمهاتنا شرس، الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وهذا أمر شرعي جبلي طبيعي. ثم خرجنا من نطفة، من نطفة، من ماء مهين. يعني هل الملك الآن أو الغني الفلاني أو القوي الفلاني نزل من السماء بكرتون؟ نطفة من ماء مهين. ثم مصيره ومآله إلى إيش؟ جيفة، ولا بنحط بصندوق ذهب، جيفة جيفة جيفة، سيهال عليه التراب، وهو في حياته يحمل في أحشائه العذرة. ولا الأخ إذا دخل الحمام يطلع ريحة هيل وريحة كمبودي، العفو بالكلمة، يعني حال حال البشر. فلذلك على أي شيء تتكبر أيها الإنسان؟ نعم. إيه ماشي، ما اختلفنا. لا هذا هذا لا هذا حجة عليه شيخ، من ناحية إن الناس إيش قالوا، الحديث إيش يقول؟ تنكح المرأة لأربع، لحسبها ولمالها ولجمالها، ثم قال فاظفر. إذا التوجيه النبوي إيش؟ ذات الدين، ولم يقل ذات الحسب. هو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن واقع، أكيد هذا هذا إلى يوم الدين. وإحنا ما نقول يا أخي الإنسان، نقطة مهمة هذه. إذن أول شيء الحديث رد عليه، لأن التوجيه النبوي فاظفر بذات الدين. إخبار بالضبط، أحسنت، إخبار. قال تنكح المرأة، هذا إخبار حال الناس لا شك، وإحنا ما نقول واحد يأخذ أي ناس ويعطي أي ناس، لا، لكن أقول حتى إذا رفض سين أو صاد من الناس وكان صاحب دين وخلق، طالما الشيخ ذكر موضوع الزواج، لا يرفضه لنسبه، يعني لا يكون الرفض باعثه إن إحنا من آل فلان أفضل منه. ليش أفضل منه؟ هذا اللي بوصل له. لكن يقول والله إنه لا يناسب اختلاف الطبقة المجتمعية، خوش وليد وتمام، لكن لا يستطيع أن يعيشها بالمستوى الذي فيه. اختلاف الثقافات، اختلاف الأعراف، هذه من شأنها توقع المشاكل. هذا أمر وجيه واضح إخواني، يعني ما يكون سبب الرفض إن إحنا أفضل منه. أنا هذا اللي بوصل له. عندما تقول أنا أفضل منه، أين الدليل أفضل منه أنت؟ كيف؟ طبعاً 100%. والذي طيب ليش؟ أين الدليل على هذا الأمر؟ أبداً. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا شيخ، هذا إخبار للناس كما قلت لك، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد في الحديث فاظفر بذات الدين، ثم الحديث الآخر إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه. وهذا اللي عليه حتى المحققين في زمانه، اقرأ فتوى الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، هذه كبار العلماء حتى في زمانه، حتى يقول الإنسان لا في القديم لا حتى في الحديث، يرون أن هذا الأمر هذا هو المعتبر، الدين والخلق. فلذلك ترفض لأمور أخرى لاعتبارات كما قلت لكم، إنه والله هو مثلا في مستوى طبقة كذا يخاف إنه ما يعيش بمستوى هذه، فيقع خلاف بينهم، هي من ثقافة ومن ثقافة يقع خلاف بينهم لهذا الأمر، وهو من تعليم وهي من تعليم، ما يصير توافق بينهم ماشي، لكن ما يرد عشان إحنا أفضل لأن إحنا من آل فلان وإنت أقل منا درجة لأن أنت من آل فلان. هذه ولذلك الصحابة رضي الله عنهم جاء خلاف ذلك، تزوج منهم القرشي زوجة قرشية من عبد كان مملوك، مقداد بن الأسود، فاطمة وسيتها قرشية، تخيل. فالشاهد أنه هذا هو المعتبر، وإن كان دخلنا في موضوع ثاني، لكن جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين.